كنا يقول النووي رحمه الله تعالى تابعا القاضي ان الناس الذين انكروا الزكاة انما انكروا اعطاءها لابي بكر رضي الله تعالى عنه متعودين متعلقين بشجاع، ثم هذه الشجاع قد زالت ووقع اجماع بين اهل العلم وبيان احقاق الامور، وحينئذ لا يعذر بالجهل بالاحكام من نشأ في دار الاحكام. اما من كان حديث عهد بجاهليه، من كان حديث عهد بالاسلام وكان في هذا كفرا او شرك فانكر شيئا من الدين جهلا منه فحكمه حكمه، وكذلك من كان متاولا او تعلق بشبهه فإننا لا نكفره، وإنما نقول نبين غلطه ونعذره بتأويله على قواعد وحدود ذكرها علماء التوحيد في المطولات، مثل إن شاء الله تعالى شرح الحديث في درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإذن إن شاء الله درس حول منهج الإمام مسلم في زاد المعاد، ونود من واحد من الإخوة أن يتصدر الكلام، وأن هو الذي يلقي بحثه ويعلق على جمعه، والإخوة وسائر الإخوة الذين جمعوا هم الذين يناقشونه مع سائر الموجودين. من الذي يشركنا ان شاء الله بعد عشاء الدرس القادم في القاء ما جمع؟ من اخواننا ممن تكفل وتعهد ان يجمع كلام الامام ابن القيم في الزاد في زاد المعاد على منهج الامام مسلم في الصحيح؟ انت مراد ان شاء الله، وسائر الاخوه يناقشون ولا سيما المعتنين بالجمع. والاسبوع الذي بعده الاخوه ان شاء الله يقول جمعوا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ولو انهم فرقوا للقاء بينهم لا حرج على ترتيبهم ان شاء الله تعالى. والسائر الاخوه ايضا يناقشون في هذا الامر. الامر الاخر في درسنا القادم ان شاء الله ايضا ساصور
وكنت قد وعدت في الدرس الماضي، لكن في الحقيقة جاءت من بعض الأبحاث من بعض الإخوة، أرجأ حتى لا يقع الظلم، فبقيت على اختياري الأول بعد النظر في الأبحاث الجديدة، بقيت على اختياري الأول. في درسنا القادم سأصور الرواة الذين روى عنهم سعيد بن أبي عروبة في صحيح مسلم، والتفرقة بين من وقعت الرواية قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وأقوال العلماء في ذلك، ووصلتني مجموعة أبحاث طيبة وقوية، ولكني بقيت على الاختيار الأول. وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى أوزع هذا البحث. ثم الملاحظة الثالثة قبل أن نبدأ بدرسنا اليوم وهي الأخيرة، لما عودة على ما قرأنا في الدرس الماضي، والدرس الماضي وطلب غير واحد من الإخوة أن يوضح شيئا مررنا عليه على وجه العجلة، وهو كلام الخطابي فيما نقل النووي عند قوله: ولذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه شد جراريه، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جارية من سبي بن حنيفة، فوردت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفية، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يتبع. مسألة ولد المرتد الذي استقر عليه الحكم عند جماهير الفقهاء والعلماء أن المسلم إن ارتد فإنه يفرق بينه وبين زوجه، وأولاده ينسبون له، وأبلاده ما استشهدوا إسلامهم، ولا يؤخذون سبايا، ومحاربة أبي بكر للمرتدين وأخذ وسبى منهم امرأة من بني حنيفة وزوجها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ناقص على هذه على هذا المبحث، بمعنى أننا زعمنا هل هذه المسلمية كانت مسلمة فارتدت، أم أنها أصالة كانت نصرانية من بني حنيفة. فهذا الأمر ليس بواضح لنا، ما أن الكتب وقد ثبت ذلك في سنن البيهقي في الثامن منه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سبى جراري المرتدين، خلافا لعمر، فقد ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه أرجع بعد أن تولى الحكم ما سباه أبو بكر إلى أهاليه، وأزال عنهم الرقة. والأمر فيما يبدو به أن عمر خالف أبا بكر في الاستلقاء من البداية، ولكنه نزل عند رأي أمير المؤمنين وأظهر مخالفته في مقاتلة المرتدين، والمخالفة ظاهرة منسوخ عليها في الصحيح، وقد استقرت كلمة العلماء، وهذا مذهب جماهيره سلفا وخلفا، على أن أولاد المرتدين لا يؤخذون السبايا، وإنما يستصحب حكم من الحكم بإسلامه، والقول بالإجماع السابق على سبه أو اللاحق على عدمه قول فيه تجوز وليس بصحيح، فمثلا أشهر المتوفى سنة 225 يفتي بأن أولاد المرتدين يأخذون السباية، فما صح الإجماع على عدم أخذهم سباية إجماع اللاحق، وإنما هذا مذهب الجماهير واستقرت عليه كلمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالإجماع لا يصح بداية ولا نهاية، ورؤيه المسألة من المسائل الثلاثيات، والراجح قول الجماهير وهو ما شدد عليه عمر ولم يعرف له مخالف، خلافا لما نقل عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم هل اشترط في نقض الاجماع انقضاء العصر ام لا اشترط؟ مساله اصوليه مذكوره بالتفصيل في كتب الاصول، ولا سيما البحر المحيط بالزركشي، والصواب عدم اشتراط انقضاء القرن. نسمع الان كلام النووي مره اخرى ونحاول ان نوجه هذا الكلام على ضوء ما قلناه. قال النووي: ولذلك راى ابو بكر رضي الله تعالى عنه فقد ضرريه من قاتلهم، من كانوا منفرخين عن الدين اصاله، ومن انفلقوا تبعا، ومن انكروا الزكاه، ومن فرقوا بينها. وقلنا منهم قسم مرتد وقسم بغاه. البغاه قولا واحدا كتسبى ضرريه، والمرتد الراجح كتسبى ضرريه، والكافر الاصلي كتسبى ضرريه. هل نسخ الرق من قال بان الرق منسوخ ضائر؟ لم ينسخ الرق. وان قال من ذلك بعض المفسرين المعاصرين كصاحب الضلال مثلا، النسخ رفع الحكم، والاسلام استقر بالتحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى، فالرق موجود، والرق يكون في الحرب سبايا الحرب، وله احكام طويله تكلمنا على بعضها في دروس مضت. ولذلك راى ابو بكر رضي الله تعالى عنه سبل ضراريهم وساعده على ذلك اكثر الصحابه، وهذا ايماء الى ان بعضهم كان مخالفا له، ولعل من بين المخالفين عمر. واستولد عليه ابن ابي طالب جاريه من سبيل ابي سلم بن حنيفه. هل كانوا كفارا اصاله؟ فتستقيم المساله على اصلها ولا تتوجه على هذا الخلاف، ام انهم كانوا قد اسلموا ثم ارتدوا، فحينئذ نصلح هذا المثال. هذا امر يحتاج الى تفكير، والوسيله اليه اثره، لاننا لا نعرف من هي وهل كانت مسلمه ام لا، والتبع ذلك يحتاج الى وقت ويحتاج الى تحقيق دقيق، ولعل المصادر لا تسع في ذلك. فولدت له محمدا الذي يدعى ابن الحنفيه، ثم لم ينقضي عشر الصحابه حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسلى. اذا في هذا ايماء الى انه لا يشترط في الاجماع اللاحق انقضاء العصر الثالث، لان انقضاء العصر ليس من اركان ولا من معاني الاجماع، لا من مفهوم اللغوي ولا من مفهوم الاصطلاحي، ولا دليل عليه. هذا هو الراجح ان شاء الله تعالى عند الاصوليين. ثم نرجع نتذكر ان من جحد الزكاه كان متاول، فمن وان قالوا الكفر فهم ليسوا كفارا وانما هم بغاة. وفرق بين من يجحد الشيء جحودا فيه مسبوق وليس من متأول، وبين من يتأول. ولما قال الإمام الخطاب في آخر ما قرأنا في درسنا الماضي أن الأحكام استقرت والأمور انتشرت وأصبحت الأمور ببعد العهد واضحة، والأمور التي عرفت من الإسلام ضرورة إن كان لها كفر. ونضع أمثلة على ذلك بصلاة الخمس والصوم والزكاة وتحريم الزنا والخمر والغسل من الجنابة وما شابه. ثلاثة من الأحكام التي قد تجهل فهذه من كلها ليس بكافر. والنوع الأول من أنكره حديث العهد بالإسلام يوفى، خلافا لمن اعتقد الوجود ولم يفعل. فنحن لا نكفر فارق الزكاة ومعترفا بفرضيتها قولا واحدا عند العلماء. فالكلام على الاعتقاد هو عدمه وليس على الفعل والترك. فمن لم يؤدي الزكاة سكنة كبيرة، وثبت في صحيح البخاري تهديد النبي صلى الله عليه وسلم له بالشجاع الأقرع، أي غير في صحيح البخاري لمن ترك الزكاة. أما من جحدها فهذا عذره الله كافر. الآن نعود ونتابع قراءه ما نقله الإمام النووي الإمام الخطابي، وقلنا نقله هذا موجود في كتاب معالم السنن شرح اختصار سنن أبي داود. نسمع.
قال الإمام النووي: قال الخطابي رحمه الله: وإنما عرض الشبهة لمن تغلبه على الوجه الذي تبعناه عنه بسبب ما ذكره من الحد في رواية أبي هريرة.
على الوجه الذي حكيناه عنه من طعن الرافضة في أبي بكر وعدم إعذارهم. لا.
وذلك لأن الخط به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كثير من الأنكر منهم، وإنما اتصل به حكاية من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما نزعه من إباحة لذلك. ويمكن أن يكون أبو هريرة إنما لا يسمح بذكر جميع القصة احتمالا على معرفة المحاورين منها،
أو لأن الرواة منهم من طول عنه ومنهم من أوجد. وقلنا أن كنتم تذكرون من شرح الخطابي في درس قبل الأبشية في إعلام الحديث، قلنا ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة ذكر رؤوس الزكاة. فإذا بعض الرواة حتى بعض الرواة أوجد، فلا يمنع أن يكون أبي هريرة رضي الله عنه قد فصل، ولكن الثقات أوجدوا الثقات من الرواة أوجدوا ذكر القصة. ولما كان شرط أصحاب الصحيحين رواية القصص اختارها من الألفاظ فوقع فيها إنجاز واختصار، فأوهمت شيئا فرح به أهل البدع. وأهل البدع فزر الرصاص الجراثيم، وكما يقولون وسيدوك منها الأسر، يأتون الأشياء المجملة والأشياء العامة ويمسون سمومه منها. ولما يحاطوا بالتفصيل والتفكير حينئذ تزال الشبهة وترتفع الحجة، أو ترتفع ما يقوله ما يقوله من باطل ومن شر من خلاله يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويمكن أن يكون أبو هريرة إنما لم يؤمن به جميع القصة إحتمالا على معرفة المحاورين بها، إن كانوا قد علموا كثير من القصة، ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهم ووراهم قيامة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أخذوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإنسان وحسابهم على الله. وفي رواية أنس رضي الله عنه: أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يكونوا مذهبنا وأن يقبلوا صلاتنا. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا تجارتهم وأموالهم إلا بحقها لهم على المؤمنين وعليهم ما على المؤمنين. والله أعلم.
إذن ليس المراد في رأي مسلم الذي صدر فيه الباب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. ليس هذا اللفظ على بابه حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإنما لا بد أن يقال أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن الإمام أحمد ثلاث روايات كما ذكر ابن القيم في الزاد. هل يحكم بالصيام من اقتصر على لا إله إلا الله؟ ففي رواية يحكم وفي رواية لا يحكم وفي الثالثة ينظر إن علم استجابته للأوامر من حاله وقصر عليها فإن ذلك يحكم بالإسلام من القرائن. وإن تسلم ولم يعلم عنه خيرا ولم يعلم أنه قد أدى صلاة أو فعل أو عظم شيئا من أوامر الله فهذا لا نحكم بالإسلام حتى يقول أن محمدا رسول الله. وهذا الإنجاز كقول قائل قرأت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، يلزم من ذلك أن قرأ الفاتحة بتمامها. وفي رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، تقتل حاصل أن محمدا رسول الله، وتقتل حاصل ما يترتب على ذلك من حقوق. فلا يراد من حديث الذي صدر مسلم فيه الباب لا يراد به ظاهره. لذا أدلة الأحاديث الأخر حديث مثل ابن عمر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وحديث أبي هريرة وحديث أنس الذي فيه يستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويصلي صلاتنا. بل ورد كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة نفسه، وهذا يؤكد أن الاختصار من الرواة وليس من أبي هريرة، زعم وحتى يشهد حتى يقول لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به، وهو عند مسلم. وهذا اللفظ ويؤمن بي وما جئت به أوسع من لفظ حديث أنس وأوسع من حديث من لفظ حديث ابن عمر. أدخل الإسلام جميع وجوه يؤمن بي وبما جئت به فوق شهادته. وهذا كله قلنا قطعا وقولا واحدا ان الحديث الذي صدر مسلم فيه الباب لا يراد فيه ظاهره، وانما يزاد عليه ما ورد في شائر روايات حديث ابي هريره نفسه وحديث انس وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. نسمع كلام النووي الان.
وقد ثبت في الحديث الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقاتل الناس حتى يملكوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي ومما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي الكتاب أبي بكر وعمر عمر رضي الله عنهما دليل على انهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر وانس وابو هريره. وفي ان هؤلاء الثلاثه تكلموا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس اخر، فان عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما قال، ولما كان احتج بالحديث فانه بهذه الزياده حجه عليه، ولو سمع ابو بكر رضي الله عنه هذه الزياده لاحتج بها.
قلنا في بعض روايات حديث أبي هريرة وقع احتجاج أبي بكر بلفظة رؤوس الزكاة، نعم أبو بكر وعمر لم يأتوا بهذه الرواية والعلم والفقه والتدريس كعناية غيرهم بها، وإنما كانت عنايتهم أن يحافظوا على الأمانة التي سلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطيب الدين في الحياة في سائر جوانبها، وأن يلقى الدين ظاهرا واضحا على المحجة البيضاء كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من قول أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يلزم من ذلك أنه لم يحفظ رواية في الزكاة، بل قد إن علمنا أنه قد اشتد بها في بعض الروايات على ما ذكر الخطابي في شرح البخاري، فهذا اللفظ وهذا القسم وهذا التأكيد يشعر بطريق فيه لما أنه أن له على ذلك مستندا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو احتج بالعموم واحتج بالقياس، ولكن هذا العموم وهذا القياس مسبوق بالنص، ولكنه مسبوق بالنص. والاحتجاج بالعموم والقياس احتجاج بدوي للتفسير ولتجميع الادله، وهذا من شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهذا من اسباب ورود الاحاديث الضعيفه في كلام شيخ الاسلام وابن القيم، فانهما رحمهما الله وغيرهما من اعتنى بالاثار والادله لما يريدوا ان يجمعوا الادله يبدؤون بالقران ثم باقوال السلف في تفسير الايات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الايات واقوال السلف من الصحابه والتابعين، ثم يتم بالاحاديث المتواتره ويسدرون بها الباب، ثم الاحاديث الموجوده في الصحيحين، ثم احاديث السنن، ثم المسانيد، ثم المعاجم، ثم يضربون. اقرأوا كلام المقيم في العلوم مثلا، او كلام الذهبي في كتابه العلوم العلوم والطعام، تجده في اواخر الكتاب انحط نزل درجه فذكر الاحاديث التي فيها باطل وفيها احيانا بعض شديد واحيانا فيها كذابون. هذا من باب الجمع ومن باب تحصير الجيوش والاساكر، وليس من باب الاحتجاج بها اصاله. فقول القائل في كتب الفقه والادله على ذلك من الكتاب والسنه والاجماع والقياس شكله الفقهاء، قالوا الحج ركن من اركان الاسلام، والدليل على ذلك من الكتاب والسنه والاجماع والقياس، الا لم يكن الاجماع والقياس تحصير ادله، لان السنه تكفي والكتاب يكفي وما كذا. فإذا أبو بكر احتج أصالة بالسنة، والسنة الصحيحة لم يثبت شيء على القول المحقق عند العلماء، لم يثبت شيء في الشريعة على خلاف القياس، الشريعة كلها على جادة واحدة إلا ما وقع فيه استثناء بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشاف أبي بردة بن نيار على ما ذكرنا في درس الأضحية. والله أعلم. نسمع.
قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فتلغته منه ماله ونفسه الا عن حقه وحجابه على الله. قال الصحابي رحمه الله: معلوم ان المراه بهذا نحن الاوجاب دون اهل الاحتجاج، لانه يقولون لا اله الا الله ثم يظالمون ولا يظهر عنهم شيء.
هنا نحتاج ان نوضح. أولا فقد عصم، فقد عصم، عصم بمعنى منع، والعصمة هي الامتناع، والعرب تقول العصام ما يربط على فم القربة ليمنع الماء من السيلان، عصم منه أي منعه، العصمة هو المنع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ماله ونفسه إلا بحقه، وبحقه المراد بها ما ثبت في الحديث الاخر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم، في روايه عند احمد عن ابن مسعود فيها زياده: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا بثلاث: الزاني المحصن وقاتل النفس والمفارق والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء الثلاثة دمهم مهدود، ومن قتلهم ومن قتلهم لا يكون قد ارتكب اسم القتل، ولكن لا يجوز قتلهم الا للامام، ولا يجوز ان يتعدى على الامام حسما للفوضى ونظرا لما كان عليه السلف الصالح من التطبيقات العمليه في اقامه الحدود فضلا عن هدر الدم وقتل النفس. هذا الكلام نوجهه للكفار، اما اهل الكفار فالامر بيننا وبينهم على الجزيه، هذا من كفار عموما، وذكر اهل الانسان من باب ذكر الواقع عن الواقع، والا هو لمن ليسوا على دين، لمن لم يكونوا من اهل الكتاب وهم كفار اصاله، فهؤلاء لا يطلب منهم شيء إما السلف وإما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يؤمنوا برسول الله وبما جاء به صلى الله عليه وسلم. نسمع. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع، هذا حديث ما أصله لكن معناه صحيح، الحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع، نحكم على الناس بظواهرهم وبواطنهم على الله عز وجل، وحسابهم على الله في حقائق نواياهم وفيما وفي أسرارهم وفيما قرر قلوبهم عليهم.
قال
هذا مالك الزنديق، وستأتي خمسة أقوال يذكرها الإمام النووي، وهي أقوال أو وجوههم عند الشافعية، وقال فيها بعض الفقهاء مالك يقول لا تقبل إلا أن يأتي سائلا، إن قدرنا عليه وأقلنا الأدلة والبراهين في الشمس على أن باطنه معمور بالكفر أو خالدا بالكفر وأن الإسلام منه إنما هو فقط ظاهر، فحينئذ لا نقبل توبته. أما إن جاءنا سائلا هذا الزنديق فيقبل مالك توبته، يرى أن توبته مقبولة، فإن مذهب مالك مجمل عند المصنف ينبغي أن يفصل على نحو ما ذكرنا. قال المصنف ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر كل إسلامه في الظاهر، رجل أبطن الإسلام وأظهر الكفر أنظره إلى الله ونعامله فيما بيننا في الدنيا معانا في الكفار، رجل خسوف أسلم بما بينه وبين ربه وعاهد الدنيا مع الكفار والله يوم القيامة يتولاه بباطنه، شعب مسلم أو رجل مسلم لبس لباس الخسوفين نحكمه بكفره على الظاهر لأن هذا اللباس خاص بالكفار، خلافا لو أن هذا اللباس شاع وجاع بين الناس فهذا لا يحكم بكفره، كمن يلبس اللباس الجاهلي الذي يتكرمون فيه هذا أصله لباس نفسه، لكن لا يحكم بكفر من يلبسه لأن الأمر على الله محصورا فيه الكفار النصارى، وإنما تعدى ذلك لمرسا لمن يتخرج من الجامعة وينال درجة البكالوريوس فعله في الكفار، لكن لما عمى وطن فحين لما علمنا من قرائن الأحوال وهكذا في خير الأشياء. عائشة أنشر حجاب القبر لما سمعت امرأة يهودية تذكره فأمرها صلى الله عليه وسلم آنذاك، وإلى ينظر إخواني في مسائل الكفر إلى الباطن إلى القلب، الكفر
مناظر بالقلب وليس بالافعال. لكن ان وقع تلازم بين الظهر والقلب فحكم لما في القلب. ان وقع انفساق بالراي والاحوال فحكمنا نرجع الامر الى قاعدته والى اصله، وهو ان الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني. وهكذا نسمع اصطلاح رضي الله عنهما اصطلاح معناه صحيح ولكنه محصور في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محصور في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نقول محمد جل وعز معناه صحيح، ومحمد جليل عزيز، ولكن أصبح هذا المصطلح محصور في الله عز وجل. أن نقول علي عليه السلام معناه نوع صحيح، ولكن أصبح شعارا لأهل النجاة، وأصبح تصطلح خاصا بالأنبياء. ولذا لا يقال يا ربي عليه السلام أصابك إنما تبعد وتلوث الصحابة صلى الله على محمد وآله وصحبه، ما في حرج في هذا. أما أن تقص واحدا منهم أصبح هذا السلاح خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرافضة من باب الاستطراد يقولون من فرق بين محمد وآله يعلم هذا حديثا، فرق الله يوم القيامة بينه وبين أحبته يوم القيامة. الرافضة يحرمون أن يقول الرجل صلى الله على محمد أو على محمد وعلى آله، لما نقول صلى الله على محمد وآله ما نفرق بين محمد والآل بعلى، فصلى الله على محمد وعلى آله. وأما الحديث موضوع يقتضي ولا أصل له. نعم علمها ولم يحكم بالكفريات في لما قالت اليهودية تقول ان هؤلاء يعذبون في قبورهم، فالنبي ما لامها وما قال لا كفرت واعتقدت اعتقادا باطلا واعتقدت اعتقادا خالف على القبر. النبي زين لها ان هذا ان سلام المراه اليهوديه العزيزه اليهوديه صحيح، والحديث في مسلم وسياتي معنا ان شاء الله. لان الله اطلعه على باطنه، فلو انا وانت اطلعنا على باطن القسيس انه مسلم ودفن من غير ان يصلى عليه فيجب علينا ان نصلي عليه، فيجب علينا ان نصلي عليه على قبره. فان تعذر ان نذهب الى قبره كما تعذر برسول الله ان يصلي على قبره، النجاشي يصلي عليه صلاه الغائب. والله تعالى نسمع هذا توجيه للرواية التي صدر فيها مسلم. الحديث الذي صدر فيه مسلم الصحيح ليس على إله هو فقط قول طابع إياد، هذا تعبير عن إجابة للإيمان. قال لا إله إلا الله تحصيل حاصل مثل ما يقول الرجل قرأت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، تحصيل حاصل أنك أتممتها. فأن تقول لا إله إلا الله تحصيل حاصل أنك أتممتها وآمنت بتوابعها. هذه تذكرنا هذه العبارة بمناظرة رواه السبكين عن الشافعي وأحمد وفي سنه انقطاع، ولكنها تدلل على فقه غزير من قبل الامام الشافعي. اسند السبكين في طبقاته طبقات الشافعيه في السمرة، قال اجتمع احمد والشافعي فتناظرا في حكم تارك الصلاه، فقال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله، بلغنا أنك تكفر تارك الصلاة. فقال أحمد: نعم. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة. فقال له الشافعي: فدون مسلم هذا تارك الصلاة؟ دون مسلم. قال: بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال الشافعي رحمه الله: هو يقولها، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فسكت أحمد هنيها، ثم قال رحمه الله: يصلي. فقال له الشافعي: إن الله لا يقبل صلاة الكافر. نحن نحكم الإسلام قبل صلاته. إن الله لا يقبل صلاة الكافر. فسكت أحمد. والمشهور في كتب الحنابلة والمذهب عندهم المعتمد عن أحمد ما يكونه المرجع في كتاب الأنصار في مسائل الخلاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ذكر أن أرجح الأقوال وأصوبها عن أحمد أنه لا يرى تكفير تارك الصلاة. والمحرر عند الحنابلة أن من عرض على النطع على السيف فاختار القتل على السيف فهذا كافر، ومن لا يؤمن بالكفر. رجل اختار أن يقتل ولا يصلي، لكن رجل ساهم لاهن، رجل يقصر غرت من الدنيا فترك الصلاة، فعلم أن الأمر جد وأن السيف قد عرض عليه سيهرأ للصلاة مسرعا. فقوله هنا نسمع قول الإمام النووي رحمه الله تعالى مرة أخرى.
قال:
وأخبرنا
مع
التعذير. هذا المذهب الراجح لجمهور العلماء ومن زيدهم مذهب الشافعية، يقولون أن طيبة الزنديق نسأل الله العفو والعافية، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، هذا تقبل توبته مع التعذير. ومنهم من فصل فقال تقبل في المرة الأولى فإن عاد تقبل، ومنهم من قال تقبل ما لم يكن داعية، فإن كان داعية تقبل، ومنهم من فصل في أن يرجع غير نفسه تائبا أو أن يكون مقدورا عليه من قبل الحاكم والوالي إن جاء قبلك، أما إن لم يأتي هو بإرادته وإنما أخذه القاضي أو الوالي أو الحاكم فحينئذ لا نقبل توبته إن أعلنها بعد أخذه والقدرة عليه والتمكن منه. وأرجع الأقوال القبول القبول مع التعذير، يعذر ويؤنب فيؤنب فيما كان يصنع، هذا هو الراجح من مذهب الشافعية. نعم. في فرق بين الزنديق والمنافق، هو التعبير الشرعي، هو التعبير الشرعي المنافق، التعبير الشرعي المنافق. لكن قد ظلم أن المنافق ما دخل أصالة في دين الله، والزنديق من دخل على غير يقين، ومن دخل على تلكم وتردد ثم لم يستقر على تعظيم أوامر الله، فأظهر أن ذاك دخل بحب وسوء قوية والحوض الإسلام، فالمنافق دخل ليسيء الإسلام، أما هذا دخل لكي يحمي نفسه من السيف، ما عندهما يلتقيان في معنى واحد، يعني بينهما كما قل علماء وفاق وفراق، بينهما وفاق وفراق. نسمع.
قالوا والثاني لا يقبل ويتحكم بفضله، لكنه تفرق من اولاده لكراه ذلك في جاره الاخره وكان من اهل الجنه، والثالث اسلام مره واحده كنت لنا الرجل فان تكفر هذه شبه ان تقبل، وقال لو اسلم مجاهدا فان طلب قبل منه وان كان قد تستيقظ فلا، والغالب ان كان داعيا الى الظلام لم يقبل منه والا قبل منه والله اعلم. قوله رضي الله عنه والله لأظالمن من فرط من الصلاة والزكاة، فبقاهم وجهين فرط وفرط بتشديد الراء وتخفيفها.
الفرق بين فرط بتشديد الراء وفرط من غير تشديد أن فرط في الأفعال وفرط في الأقوال، التفريق في الفعل يكون بالتشديد، وفرط يكون بالأقوال بالقول، وهذا مبني على قاعدة يقول بهذا بعض أئمة اللغة، وهذا مبني على قاعدة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى فرق اسم رباعي الراء مكررة وفرق ثلاثي، ففرق فيها زيادة على فرق، والفرق بالفعل أقوى من التفريق في القول، أن تفرق في الفعل أقوى من التفريق في القول، والله أعلم.
قال
ومعناه أن الله
في
الصلاة
وجعل الزكاة أو منعها.
إذا المراد هنا جعل الزكاة، هل من لم يؤدي الزكاة وهو معترف بها يقاتل؟ هل يقاتل؟ يؤخذ ابن عنده، ولكن لا يقاتل ان كان واحدا، لو اخذنا وانا لاخذوها وشطر ماله عزمه من عزمه ربنا كما في سنه الولايه، لكن لو ظهرت جماعه امتنعت عن الزكاه هؤلاء ان كان لا تؤخذ ابن عنده الا من يقاتلون المقاتلين. ولذا بعض الاخوه يسال أرسل سؤالا يقول لماذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل عندما منع الزكاة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقذ ابن جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله، وأبو بكر قاتل من ترك الزكاة، كيف التوفيق؟ لا اعتراض، أبو بكر قاتل قوما من جحد الزكاة ولا استطاع أن يأخذها عمية منهم إلا بارتسال، أما لو أنه رجلا واحدا فتوخذ منه عمية. أما المرتد حتى المرتد، وهذا يؤكد قول من قال إن الزكاة حق المال، وذكرنا هذا وما ينبني عليه من خلاف، أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، معنى قول أبو بكر هذا رضي الله تعالى عنه أو يستلزم هذا القول أن المرتد يؤخذ الزكاة من ماله عنوة أيضا اتفقا في الحكم، هو ومن تركها تكاسلا يؤخذ عنوة، إن كان أخذ فيه عنوة والحمد لله، وإن لم يرمس فيؤخذ ماله شيئا لبيت المال، لأن ما هو في ماله، ما هو في ماله، متى أصبح الدم حلالا أصبح المال حلالا، فالمرتد عنوة تؤخذ الزكاة منه، فإن كان استقيم لهذا المقدار، فإن بقي على ردته ليس ماله معصوما فنأخذ ماله سيئا لبيت المال. إذا لا اعتراض ولأن الجواب قد ظهر لمن بعث بالسؤال. نطلع.
قال وفيه جواب الألف والمئة في غير مجلس الحاكم وأنه ليس مكروها إذا كان الحاكم للتقديم أمر معلم.
كل أمر ما هو حكم الحاكم؟ وما هي الأدلة على كراهيته أصالة؟ كما هو معلوم من حلف بشيء فإنه يعذبه وتعذيب الله أمر مخيف وليس بمذموم. ولذا ورد أحاديث كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيها لله فالحلف ليس مكروها لا في مجلس قوائم ولا في غيره إن كان صدقا وحقا. فالحلف فيه تعظيم لله عز وجل. وقول الناس ان الحلف مذموم يستدلون لتجعلوا الله عرضة لايمانكم استدلال ناقص. وكما نستدل بقول الله ويل للمصلين يقف ويل للمصلين الذين هم عن صلاه الجاهود ولتجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تدروا وتقسطوا. لا تجعل الله على الحلف بالله سببا لعدم ذركم ولعدم عمل كل الصالحات. فالناس يسجدون بالآية في الحاضر. نعم وردت كراهية في الأحاديث الصحيحة عن الحلف حتى بالله في أشياء محدودة مثل الحلف على السلعة فإنها مروجة في العسل بالإيمان وفي الحديث بعض الحديث الكاذبة تنزع منها البركة. فالحلف بالله تعظيم الله ولا حرج فيه ولا سيما إن أكد الإنسان صدقه وبرهن على صدقه فيه. الحلف ليس بمكروه ولا في أي حال من الأحوال. والروايات التي جاءت لله تعالى على المطلقة في الحلف بعض الروايات على السلع على السلع أجبت في أحاديث أخر بالأيمان الكاذبة والله أعلم. وإنما تخص عددا كبيرا من الناس مبسوطين في سائر أنحاء الدولة آنذاك. فلا يمنع أن تقع المناقشة مع أبي بكر من خلال ابن عمر وغير عمر. فلا يمنع أن قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا. لا يمنع التكرار ولا سيما أن روايات الثقات الأسباب تارة من روي العناق وتارة من روي العقال. نوجه الآن معنى الروايتين ما معنى العناق وما معنى العقال وكيف يقاتل على العناق أو على العقال وكيف يأخذ العقال وما هو العقال الذي يأخذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال فأما رواية الأناق فهي مسؤولة على ما إذا كان الولد جبارا كلها لأن ماتها من بعض الحول.
تعدى القاطون علماء اللغة يفرقون بين الأمات والأمهات ويقولون يقال لغير العاقل أمات ويقال للعاقل أمهات. فذكر هذا غير واحد من العسكر في كتاب الفروق وفرق للتفسير أمات لغير العاقل وأمهات للعاقل. فالعقال العناق عفوا العناق اتخاذ الصغار غير عاقلة فمن وردتها تسمى أمهات ولا تسمى أمهات. نسمع.
قال فإذا حرم الأمهات
سواء
بقي من الأمهات شيء من لا هذا هو الصحيح المشروع.
يعني وقع اشكال عند العلماء كيف أبو بكر يأخذ العناق ويستخلف صغيرة قال العلماء يكون غنم كثير والإنسان ينمج والغنم الصغير يبقى في النصاب بلد النصاب فحينئذ وحال الحول على الصغير بحول الناس الأصلي يعني ما نقص عن النصاب فحينئذ نأخذ من الغنم العناق فبقي كلام أبي بكر على ظاهره إن ممكن أن يأخذ العناق يعني في صور في بعض الصور في بعض الاحتمالات قد يكون الواجب في الشراء العناق فبقي كلام أبي بكر على ظاهره بعضهم قال لا الأمر خلال ذلك وقال بهذا بعض أصحاب الشافعية ولكن أقوالهم مرجوحة فهذا هو الصحيح الراجح نسمع الأقوال الأخرى
وقال عبد الله بن المغني من اصحابنا لن يخلي الاولاد من حول الامهات الى ان يبقى من الامهات نصاب
يعني يبقى نصاب الامهات موجود يبقى من الامهات الكبار موجوده وهم لم يجدوا النصاب ايضا وقال اخرون يبقى موجود ولو لم يبلغ النصاب من الامهات والصواب انه ممكن كما قلنا ان يبقى فقط من اتخاذ الصغار نسمع
وقال الله وقال وهو معروف في كوة الرجال وهذا قول المسائي والنظر بالزبيل والزبيل والمبادل وغيره في كوة وهو قول صناعة من الفضاء
يعني الكلام بقي على ظاهره والله لو منعوني زكاة عام هذا على رواية العقام لو منعوني زكاة عام لقاتلتهم عليه لا أخذتها مثلا أن الرؤية عن النظر بالسمية أنه قال زكاة عام وبالرجوع إلى كتب اللغة وشروح سيد مسلم نجد أن النظر بالسمية قال في تفسير العقال الفريضة من الإبل لو منعوني فريضة الإبل على قول النظر بالسمية فنقلهم أدق وأصوب من نقل الإمام النووي عنه والله أعلم نذكر الآن أو يذكر النووي الآن ما هو الدليل على هذا التوجيه ما هو الدليل على أن المراد بالعقال زكاة العام نسمع
قال وقفت هؤلاء على أن العقال يؤمر على زكاة العام بقول عن ابن الغزال فهذا الله لم يدرك لنا أبدا فكيف لو ادعى وكيف لو ما ادعى عنه عقالين
سعى أي عمل في أخذ العقال من أربابها عمل في أخذ العقال ولا زكاة المال زكاة العام فلم يدرك لنا سببا والسبب البقية من النبع السبب البقية من النبع والقليل من الشعر سعى في أخذ زكاة العام فلم يدرك لنا شيئا هل عمر وهل رأي التي زكاة كان لمعاوية فكيف لو أخذ زكاة عامين ما هو حالنا قال أوجه البيت على المعنى نسمع كلام من الله
قال أراد عدة عقال فنقضه إلى الفرق وأمر هذا هو الثاني وأمر هذا الداعي هو عمر عثمة في أبي سفيان والله ربه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مرقات الجنة فقال به قائله الداعي قالوا لأن العقال الذي هو الحج الذي يدخل به الفريق لا يجب نذكره في الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه
إذا نلجأ إلى هذا المعنى أنه يساعد عليه أولا وثانيا إنه منع العقال الحبل الذي يربط الزعير لا يقاتل عليه ولذا قالوا ليس المراد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ظاهر اللفظ لو منع عقالا يعني الحبل الذي يربط الزعير وإنما مراده زكاة العام هذا قول ثاني المفروض من الإبل على ما ذكرناه عن نضر ابن سمين.
تتمة الدرس في شريط التأليف.